بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذا.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا يزال الحديث في باب صفة الصلاة، وتحدثنا في الدرس الماضي عن بعض هذه الأحكام المتعلقة بصفة الصلاة في قيام المأموم إلى الصلاة، ثم كذلك في مسألة التكبير ورفع اليدين و المواضع التي يعني يرفع فيها، متى يرفع يديه، هل مع التكبير أو قبل التكبير أو بعده، على ثلاث صفات كما يعني مرة معنا. نكمل اليوم بإذن الله تعالى ما يعني سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شيء من هذه المسائل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ويجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة.
بارك الله فيك. شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في ما يتعلق بصفة الصلاة ومسألة نظر المأموم وما يقوله في استفتاحه، ثم بعد ذلك تعوذه، ثم البسملة، ثم قراءة الفاتحة. وبدأ بمسألة وضع اليدين في الصلاة أثناء قيامه، قال: ويجعلهما تحت سرته. ويجعلهما تحت سرته، هذا هو المذهب عند الحنابلة، كذلك عند الحنفية وعدد من أهل العلم. يستندون في هذا الأمر إلى ما جاء عن علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليد، وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا الذي نقل عن علي رضي الله عنه ضعيف، لا يحتج به. قد جاء عن علي رضي الله عنه أن اليد موضعها فوق ماذا؟ فوق السرة. لذلك نجد سواء عند الحنابلة أو غيرهم، نعم، فوق السرة هو الأصوب الذي جاء عن علي رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن مسألة وضع اليدين أهل العلم فيها على أقوال ثلاثة، منهم من ذهب إلى أنها توضع تحت ماذا؟ تحت السرة، وهذا لا دليل عليه، ومنهم من ذهب إلى أنها فوق السرة، ومنهم من ذهب عليكم السلام، ومنهم من ذهب إلى أنها توضع ماذا؟ على الصدر، أو كما جاء يعني عن بعض السلف على ثديي. الذي يعني ينظر في السنة وما جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجد أن ما جاء فيه في أسفل السرة، في وضع اليدين أسفل السرة، فيه ضعف ولا يصح، بل حتى الذين اعتمدوا سواء الحنابلة أو الأحناف أو غيرهم في مسألة وضع السر وضع اليد تحت السرة على أثر علي رضي الله عنه، الأثر ضعيف، ويعارضه ما جاء عن علي رضي الله عنه نفسه أن اليد موضعها فوق السرة. يبقى الأمر هل هو فوق السرة يعني في أسفل الصدر أم هو على الصدر؟ نجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت مثل حديث وائل بن حجر أنه وضع يديه على ماذا؟ على صدره، على صدره. فالذي يترجح والله أعلم أن موضع اليد في الصلاة تكون على الصدر، تكون على الصدر. ذكر طبعا ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي خلافية حتى في نفس المذهب الحنبلي، لأنها جاءت على قولين، لكن لا شك أن المذهب عند الحنابلة هو الوضع تحت السرة، تحت ماذا؟ السرة، وهو مخالف للصواب، والصواب كما سمعتم أن اليد موضعها فوق السرة على الصدر أو تحت الصدر. الشاهد أنه ماذا؟ أن السنة وضعها فوق السرة، هذا الذي يعني يترجح والله أعلم في مثل هذه المسألة. فإذا لا نقول كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، قال الخلاف في هذا الأمر واسع باعتبار أنه قد نقل عن علي رضي الله عنه، لكن يقال أنه طالما أنه لم يثبت عن علي رضي الله عنه فلا يصح أن يقال ماذا؟ أن الخلاف واسع. لا، هنا نقول الراجح والصواب هو أن توضع اليد على الصدر أو فوق السرة، هذا الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه كذلك علي رضي الله عنه وغيره ممن نقل عنهم. هذا إذن بالنسبة للمسألة الأولى وهي وضع اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه أحاديث كثيرة سردها كما سبق يعني، ونبهنا في مثل هذا الأمر أنه من أنفع الكتب وأجمعها وأجملها في هذه الأبواب ما ألفه وما سطره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة الصلاة، سرد ما يتعلق بأحاديث الصلاة وصفة هذه الصلاة وما يتعلق يعني أركانها ومستحباتها ومسنوناتها ما يعني يشفي الغليل ولله الحمد. طبعا من أبرز هذه الأحاديث التي استند عليها من يعني قال بضعف هذه المسألة في مسألة وضع اليدين تحت السرة، ذهبوا إلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وجاء كما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما سمعنا في حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه ماذا؟ على صدره، على الصدر. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يدل على أن المشروع هو وضع اليدين على الصدر. كيفية وضع اليدين هذا الذي قد جاء في أحاديث كثيرة كذلك أنها توضع اليمين على الشمال في الصلاة. جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، على ذراعه اليسرى. وجاء في أحاديث أخرى أنه يضع يده اليمنى على كف اليسرى، كفها على كف اليسرى والرسغ والساعد، على كف اليسرى والرسغ والساعد بهذا الشكل. فسواء وضعها على ذراعه أو وضعها على كف اليسرى أو الرسغ أو الساعد، يقول أهل العلم المستحب هو ماذا؟ أن توضع اليمنى على كف اليسرى والرسغ وماذا؟ والساعد. جاء في صفة كذلك من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض على ماذا؟ يقبض على الكف، بمعنى أن يقبض على ماذا؟ منطقة الرسغ هذا هذه حتى يكون قد قبض على يعني كفه ورسغه وساعده كذلك. وهذا كما سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي، طالما أن هذه مسألة واحدة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة صفات، فالمشروع والمسنون للمسلم ماذا؟ أن يفعل هذه مرة ويقبض مرة، واضح؟ إما أن يضع كفه على كفه الأيمن على كف اليسرى والرسغ والساعد، أو أنه يقبضها، إما هذا أو هذا. أما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث، قال نجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث من أنه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ويقبض بماذا؟ بإبهامه وخنصره، يعني بهذا الشكل، بالإبهام وماذا؟ والخنصر. هذا جمع ضعيف، جمع ماذا؟ ضعيف، ولا يصلح مثل هذا الجمع، لأن الأمر هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يضع كفه اليمين اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، أو أنه ماذا؟ يقبضها. وإن وضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فقد كذلك دل عليه ماذا؟ دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بما يتعلق بمسألة ماذا؟ وضع اليدين، وأن المسنون فيها أن تكون على الصدر، أو حتى لو كان في أسفل الصدر الشاهد أنه يكون ماذا؟ في أعلى من السرة. هذا هو الذي يسن ويستحب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن المسألة الأولى. ثم قال بعد ذلك ويجعل نظره إلى موضع سجوده، هذه المسألة تفضل. أي مسألة؟ وضع، قلنا الأمر يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فظاهر الحديث يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسدل يديه، حتى ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل أن هذا هو مذهب مالك، أنه مذهب مالك. لكن حينما يعني تنظر في ما جاء عن أتباع مالك من أصحابه نجد أنهم يقررون مسألة ماذا؟ سدل اليدين. وإلا فمالك رحمه الله تعالى قد بوب بابا في الموطأ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأنه قد تمسك فيه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أهل العلم ما جاء من الأعذار عن الإمام مالك في يعني كونه لم يستطع رفعها ونحو ذلك مما يعني ذكروا له. وإلا فمالك إمام في السنة، ومثل هذا الأمر لم ينقل عن الإمام مالك، بل الذي نقل عنه كما ذكر ابن المنذر وغيره أن السنة حتى عند مالك هي ماذا؟ وضع اليمنى على اليسرى. هذا هو مذهب جمهور العلماء، عفوا ليس مذهب جمهور العلماء، المذهب الأرجح، لأن قلنا الحنفية والحنابلة، وخلافهم يكون عند الشافعية وعند مالك ما عدا ما جاء عن أصحابه فيما نقلوه. الشاهد من هذا أن مثل هذه المسألة نقول أن السنة فيها ظاهرة واضحة، فالمشروع والمسنون هو الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة النظر إلى موضع السجود، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، نحو الأرض. وهذا هو المشروع والمسنون للمصلي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، وقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق برفع البصر إلى ماذا؟ إلى الأعلى. هذا في جانب، واضح؟ إذن هذا نستفيد منه ماذا؟ أن المصلي يستحب له ويشرع له أن ينظر إلى موضع ماذا؟ موضع سجوده. طيب، ذكر بعض أهل العلم أن يعني مثل المالكية وغيرهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في وصف صلاته من أصحابه رضوان الله عليهم مثلا أحاديث كثيرة، أنهم لما كانوا يصلون خلفه كانوا ينظرون إلى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ماذا؟ أثناء القراءة في الصلاة. ماذا؟ في الصلاة السرية. هذا يدلك على أي شيء؟ ها، هل كانوا يعني إذا نظر إلى موضع سجوده هل يرى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ما يمكن، صح ولا لا؟ ما يمكن. هذا يدلك على أنهم لما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون ماذا؟ ينظرون إليه، إلى الإمام، ينظرون إلى ماذا؟ الإمام. هذا يعني دليل أو هذا حديث. كذلك حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا؟ قال عرضت علي الجنة وعرضت علي النار، فتأخر لما رأى النار وتقدم لما رأى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عرضت علي، وهو يشاهد ماذا؟ يشاهد ما في الجنة وما في النار. قالوا هذا كذلك يدل على أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ ما كان إلى موضع ماذا؟ موضع السجود. ويكفينا الدليل الأول، هو نظر الصحابة في أحوال كثيرة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. طيب، كيف ممكن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي يعني سبقت؟ نقول أولا مسألة رفع البصر إلى السماء إلى العلو هذا منهي عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، واضح؟ هذا إذن بالنسبة لرفع البصر للأعلى. لكن لو كان النظر إلى الإمام، نقول هنا من أفضل ما ذكره أهل العلم في هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الجمع بين هذه الأحاديث. قال نقول بالتفريق بين الإمام والمنفرد، هذا في جهة، وبين المأموم. الإمام ومن يصلي منفردا هذا نقول له يستحب لك أن تنظر إلى ماذا؟ إلى موضع السجود، لأن هذا هو الغالب في يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء في مثل صلاة الكسوف، واضح؟ أما بالنسبة للمأموم، فنقول كذلك يشرع لك ويستحب لك أن تنظر إلى موضع سجودك، إلا في مواضع تحتاج فيها إلى مراقبة ماذا؟ مراقبة الإمام، يعني حتى تنظر هل يعني الإمام الآن قد يكون فاته شيء فيسجد للسهو، أو يعني قام الإمام أو جلس، فيطلب من المأموم أن يتابع ماذا؟ أن يتابع هذا الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذن نقول كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن المأموم والمنفرد المستحب له أن ينظر إلى موضع ماذا؟ سجوده. أما بالنسبة المأموم، نقول الإمام والمنفرد ينظر إلى ماذا؟ إلى موضع ماذا؟ سجوده. أما المأموم فيتابع ماذا؟ إمامه في حالات يحتاج إلى متابعة الإمام، وإن لم يحتاج إلى متابعة الإمام ينظر إلى موضع ماذا؟ موضع سجوده. طيب، إغماض العينين، يعني البعض يقول يغمض عينه حتى يكون أخشع في صلاته، تعمد مثل هذا الفعل قد يصدر أحيانا من غير تعمد، لكن تعمد مثل هذا الفعل ليس مما جرى عليه عمل السلف أبدا. الخشوع إنما يكون باتباع السنة، باتباع ماذا؟ السنة. أما إغماض العينين فهذا فيه مشابهة للمجوس وفيه مشابهة لليهود الذين اعتادوا أن يتعبدوا بهذه الطريقة. فالمسلم يكون خشوعه بماذا؟ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وهو إما أن ينظر إلى موضع سجوده أو إن كان مأموما فيتابع ماذا؟ يتابع الإمام في حركاته وفي نزوله ويعني سجوده وركوعه. هذا هو الذي يشرع في مثل هذه المسألة. واضح إذن الفرق؟ واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. بعد أن يعني يكبر ويضع يديه على صدره يشرع له أن يقول ويأتي بدعاء الاستفتاح. ويأتي بماذا؟ بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعية الاستفتاح كثيرة، ذكرها أهل العلم في يعني 9 صيغ أو 10 صيغ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف لماذا اختار هذا الدعاء أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؟ ذهب إليه لأنه استحبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن عمر رضي الله عنه كان يستفتح به، يجهر به في الصلاة ليعلم الناس. لا يقال بأن السنة أن يأتي الإمام ويجهر بهذا في الصلاة، فعله عمر رضي الله عنه لغرض، وهو ماذا؟ وهو تعليم الناس، تعليم الناس، جهر به ليعلم الناس، جهر بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فلذلك استحبه أحمد رحمه الله تعالى، واستحبه يعني عدد من فقهاء الحنابلة، واختاروه على غيره لقصر هذا الدعاء وتضمنه لمعان عظيمة ومعان جليلة. وإلا فالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها مثلا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومنها كذلك حديث: أن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الكثيرة. لكن اختاروا هذا لقصره وسهولة يعني ذكره بالنسبة للإمام والمأموم، وكذلك ليس فيه طول كغيره من الأدعية، قد يكون يعني تكون أطول بكثير من هذا الذكر. ولأن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين ماذا؟ استحب هذا الذكر وكان يعلمه الناس. فإذا يستحب هذا الذكر، ويستحب كذلك غيره من الأذكار. وكما قلنا فيما سبق أن السنة بالنسبة للمسلم أن ينوع، أن ينوع في ماذا؟ في مثل هذه الأذكار. طبعا إن كنت منفردا فالأمر يسير وسهل، لكن إن كنت خلف الإمام فيحاول المسلم أن يختار ماذا من الأدعية ما يكون فيه ما لا يكون فيه طول، حتى يدرك كذلك الإنصات مع قراءة الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. تضمن هذا الدعاء معان عظيمة، فهو قد ابتدأه بالتسبيح لله عز وجل، هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل النقائص سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، بعد التنزيه جاء بإثبات ماذا؟ بإثبات المحامد كلها لله عز وجل، فله الحمد سبحانه وتعالى، له الحمد على أوصافه، وله الحمد على أسمائه، وله الحمد على أفعاله، وله الحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على المسلم أن يكون في عبادته لله عز وجل منزها لله عز وجل عن كل نقص، ومثبتا له كل محمود وكل حمد. فهذا الذي يجب على المسلم. ونحن نرى حتى في الشهادتين أو حتى في شهادة لا إله إلا الله نجد فيها ماذا؟ نفيا لما يعبد من دون الله عز وجل، وإثبات العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. فهو تنزيه لله عز وجل من أن يشاركه شيء في العبادة، وإثبات العبادة الحقة لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك. تبارك اسم الله سبحانه وتعالى، فما أتى على شيء إلا لحقته البركة. وأنت ترى أن الذبائح إنما يحل لك أكلها إذا ذكر اسم الله عليها، وهذا من بركة ماذا؟ اسم الله عز وجل. كذلك الطعام، إن طعمت الطعام وأكلته وسميت الله عز وجل، قلت بسم الله، لم يشاركك فيه ماذا؟ شيطان. وسائر ما يأتي به المسلم ما يذكر اسم الله عز وجل على شيء إلا وتكون البركة قد حلت ماذا؟ معه. فتبارك اسمك، وتباركت صفاته سبحانه وتعالى وأفعاله عز وجل. قال وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك وجلالك وارتفعت عظمتك. وهذا من الحمد والمدح لله سبحانه وتعالى. ولا إله غيرك، لا إله يعني لا معبود بحق إلا أنت سبحانك وتعاليت عز ربنا وتعالى. فإذا في هذا الحديث فيه إثبات المحامد لله سبحانه وتعالى، وتنزيهه عن كل نقص وعن كل عيب، وذكر ما يتعلق ببركة اسمه سبحانه وتعالى إذا ذكرت في أي محل، بارك الله في هذا الشيء. فإذا هذا الذي يشرع من يعني أدعية الاستفتاح، بالإضافة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية أخرى يستحب للمسلم أن يعني يتعلمها ويحاول أن يطبقها. السلف رضوان الله عليهم كانوا إذا سمعوا شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يطبقوه ولو مرة في ماذا؟ ولو مرة في العمر، حتى ما تأتي عليك سنة إلا وقد ماذا؟ عملت بها. يقول بعض السلف ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة، ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة إلا وفعلتها، حتى إني هممت ماذا؟ أن أطوف حول الكعبة، يعني ماذا؟ راكبا دابته أو بعيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرصهم على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. ولو ماذا؟ مرة. إن سمعت بحديث فافعله ولو مرة في ماذا؟ في عمرك، تكون قد اقتديت فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتيت فيها بهذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حرص الصحابة رضوان الله عليهم أن ينقلوها إلينا صافية نقية واضحة لا كدر فيها ولا شبهة. واضح. فمثل هذه المسائل لابد أن يعني يتحراها المسلم ويعمل بها. يعني مثلا من ضمن هذه التي يعني الأحاديث التي جاءت، قال رجل، قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، عجبت لها فتحت لها ماذا؟ أبواب السماء. نعيدها: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. يحاول المسلم أن يطبقها في مثل أقرب فرصة، والأشياء والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نافلته في النافلة كذلك يشمل ما يقال في ماذا؟ في الفريضة، إلا إذا جاء التفريق من الشرع أو ممن ينقل لك الشرع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا التفريق؟ مر معنا، نختبركم في هذه. مر معنا تفريق الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأشياء. ها لا، أنا أريد التفريق بين النافلة والفريضة، يعني ما شرع في النافلة يشرع في ماذا؟ في الفريضة. ما شرع في النافلة يشرع في الفريضة إلا إذا جاء التفريق من الشرع. مرت معنا الصلاة في ماذا؟ ها، على الراحلة. قال الصحابي: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة قال ماذا؟ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا التفريق هنا جاء ممن؟ جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ينقل لك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عاصروا التنزيل وعاصروا الوحي، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما شرع في النافلة يشرع في ماذا؟ في الفريضة. فالأدعية والأذكار التي جاءت في الاستفتاح التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل تشرع كذلك في ماذا؟ في الفرائض. واضح؟ لأنه لم يأتي التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: طيب بالنسبة لي أصلي خلف الإمام والإمام يبدأ بالفاتحة مباشرة وليس هنا، يقال إذا كان على هذا لا تطل في الدعاء، يأتي بدعاء ماذا؟ مختصر مثل هذا الآن، مثل هذا الدعاء: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. كذلك جاء أن رجلا قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم فماذا يرفعها؟ أيهم يرفعها؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا هذه من صيغ الاستفتاح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يشرع للمسلم أن يقتدي فيها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره لمن قالها من صحابته رضوان الله عليهم. هذا إذن بالنسبة لمسألة دعاء الاستفتاح. من أهل العلم مثل ما ذهب يعني إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: لا يشرع دعاء الاستفتاح. لماذا؟ قال: لأن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يعني سيأتي معنا، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ ماذا؟ الفاتحة. يعني أنه ما سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه بدأ مباشرة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. فكيف يجمع بين هذا وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال أن أنس رضي الله عنه ينقل ماذا؟ ها، ينقل ما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل ما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم عن السكتة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكتها في بداية الصلاة، التي جاءت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان في أول الصلاة وفي آخر، يعني بعد الفاتحة وبعد عفوان السورة قبل الركوع. فيقال أن الصواب هو أن يبدأ المسلم بدعاء الاستفتاح، وهذا هو المشروع. طيب، نسي دعاء الاستفتاح وشرع في القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وشرع في الفاتحة، هل يعود لدعاء الاستفتاح؟ لا، هنا يقال يعني هذا دعاء قد فات محله، قد فات ماذا؟ موضعه ومحله، فلا يرجع إليه. شرعت في القراءة ابدأ فيها، وما فاتك يعني من دعاء الاستفتاح هذا يعني من ما يعني استحبه أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بوجوبه، لكن الصواب أنه مستحب، الصواب أنه ماذا؟ مستحب. قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة، وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه التي يعني نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها يعني مشروعيتها في كتاب الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مشروعية الاستعاذة هذا أمر ثابت في الصلاة وفي خارج الصلاة، يشرع له أن يستعيذ من الشيطان الرجيم. طيب، هذا إذا ما يتعلق بمسألة الاستعاذة. قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، ولا يجهر بشيء من ذلك، من ذلك كله، الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. لماذا؟ قال لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. مشروعة مسنونة، نعم مسنونة في كل ماذا؟ في كل ركعة، نعم. هذا الذي يعني ذهب إليه أهل العلم، بعض أهل العلم قال يقتصر فيها على يعني ما جاء في الركعة الأولى، كذلك يعني يقال إن كان يعني مثل هذه المسألة هذه يقال فيها الأمر واسع، لكن إن أعاد الاستعاذة في الركعة الثانية فيشرع له كذلك، لأنه سيبدأ بماذا؟ بقراءة الفاتحة، فيشرع له الاستعاذة، تشرع له الاستعاذة. طيب، بالنسبة لقول أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول عند أهل العلم خلافا لما ذهب إليه الشافعي، أو ما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى، فأنه يستحب الجهر بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. يقال قد ثبت هذا وثبت هذا، يعني ثبت جهر النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم، وثبت كذلك إسراره ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن يذكر أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر، وغيره من أهل العلم قالوا الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ الإسرار، الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم وعدم الجهر بها. فالمسلم أو الإمام أو المنفرد إن كان يريد يعني تطبيق السنة فيقال له ماذا؟ يقال له السنة هي الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز في بعض ماذا؟ بعض الأحيان الجهر بها، في بعض الأحيان. أما اتخاذ هذا بشكل دائم فهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، إن جهر بها في بعض الأحيان فلا بأس لمجيء ذلك وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون الجهر بصفة مستمرة فهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. قبل يعني البدء بمسألة قراءة الفاتحة هناك مسألة يذكرها أهل العلم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني البعض قد ينساها أو قد تفوته أو يعني لا يتعمد، مثلا لا يتعمد يعني تركها لكنه نسي، بدأ بالصلاة فقال الحمد لله رب العالمين على عادة بعض الناس، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل يكون قد أنقص شيئا من هذا الركن؟ سيأتي معنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان ماذا؟ من أركان الصلاة، تبطل الصلاة إن لم يأتي بها بالفاتحة. البسملة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، من المسائل ماذا التي اختلف فيها أهل العلم، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ طبعا في غير الفاتحة ليس هناك خلاف في أن البسملة ليست بآية من يعني سورة من السور، وكذلك ليس هناك خلاف في أن البسملة لا تشرع في بداية ماذا؟ سورة براءة. فإذا في ماذا وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في سورة الفاتحة، هل البسملة آية أو بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أو هي كغيرها من السور، هي آية مستقلة يبتدأ بها في كل سورة من السور ما عدا براءة، على خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال هي آية من سورة الفاتحة، وهي الآية الأولى من سورة الفاتحة، وهذا الذي عليه تقريبا أغلب المصاحف أنها يعني تأخذ الرقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد، الحمد لله رب العالمين هذه الآية الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم هذه السادسة، السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كما جاء في الحديث السبع المثاني، يعني أوتيت ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، وذكر صلى الله عليه وسلم أنها الفاتحة، استندوا يعني على هذا أنها سبع آيات. لكن الذي يظهر والله أعلم هو قوة قول من ذهب إلى أنها ليست من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة، آية مستقلة يبتدأ بها في كل سورة، آية مستقلة يبتدأ بها في ماذا؟ في كل سورة ما عدا سورة براءة. لماذا؟ قالوا لقول الله عز وجل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. فقال أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي ابتدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، قسمت الصلاة بيني، الصلاة يعني الفاتحة، قسمت الصلاة بيني يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فابتدأها بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. قالوا لو كانت البسملة أول آية في سورة الفاتحة لكانت مضمونة في ماذا؟ في هذا الحديث، ولكن طالما أن الحديث ابتدأ بالحمد لله رب العالمين فهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن هي آية مستقلة ليست من الفاتحة، يعني لو شرع المسلم في بداية قراءته بالحمد لله رب العالمين يقال ماذا؟ صحت صلاته. طيب كيف يكون تقسيم الآيات على ما ذكر أهل العلم؟ نقول الحمد لله رب العالمين هذه آية، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السابعة. بعض أهل العلم من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين يقول حتى لو يعني أردنا تقسيمها بهذا التقسيم الأخير لا يعني صحت عندنا القسمة. كيف؟ يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، بيني وبين عبدي نصفين، انظر إلى الفاتحة كما قال يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاثة. ثم في الرابعة قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذن ثلاثة منها قد جاءت ماذا؟ لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاثة. وبعد إياك نعبد وإياك نستعين كذلك ثلاثة، وهي ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذن ثلاثة وثلاثة، وإياك نعبد وإياك نستعين تكون ماذا؟ هي التي قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي. هذه طبعا من اجتهاد أهل العلم، لكن العبرة ليس بهذا، والعبرة بماذا؟ بالدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ابتدأ بماذا؟ بالحمد، ولم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هذه إذن بالنسبة لمسألة البسملة. اعذروني، المسائل كثيرة، نحاول أن نختصر بقدر المستطاع، لكن مثل هذه المسائل لابد أن نتعرض لها لأنها مهمة، يسأل عنها الناس، يقول أنا بدأت الصلاة قلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلاتي صحيحة؟ يقال له ماذا؟ صلاتك صحيحة، لكن لو كانت البسملة من الفاتحة لقيل له ماذا؟ صلاتك باطلة. جاء يسأل عنها يعني بعد ما انتهت الصلاة، إن كان هناك مجال يعيد هذه الركعة يعيدها، أما إن كان الفاصل كما سيأتي معنا الفاصل طويل ويسأل عنها يقال له أعد. هذه إذا قلنا إن البسملة من ماذا؟ من الفاتحة. فضل شيخ. نعم. نفس الشيء، السبع المثاني هي هذه التي ذكرناها على هذا العدد، ثلاثة وثلاثة وبينها إياك نعبد وإياك نستعين، فيكون سبع آيات في يعني التي جاءت في الحديث أنها ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل سورة كهذه كالسبع المثاني والقرآن العظيم. سميت السبع لأعداد الآيات السبعة، والمثاني لأنها تثنى وتعاد وتكرر في كل ماذا؟ في كل ركعة. وهذا دليل على فضل هذه السورة، وهي سورة الفاتحة. ويعني هذه السورة لجلالة قدرها وعظيم بركتها واشتمالها على أصول الإسلام، أصول الإسلام كلها في ماذا؟ في سورة الفاتحة. ألف فيها أهل العلم المؤلفات الكثيرة، كتبوا فيها الكتابات الكثيرة. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه مدارج السالكين في ما يقارب الثلاث مجلدات في تفسير هذه السورة وما يتعلق بمعانيها، وما يتعلق بماذا؟ بمعانيها. فهذا يدلك على عظيم شأن هذه السورة التي نقرأها ولا نلتفت لمعناها وما تضمنت عليه وما اشتملت عليه من معان عظيمة جليلة، وهي سورة ماذا؟ سورة الفاتحة. تفضل. ما في إشكال، إنما جعل الإمام يقال ليؤتم به. نحن نقول هذا هو المشروع والمسنون لهذا الإمام، لكن إن خالف الإمام، خالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المأموم الذي يطلب منه أن يتابع ماذا؟ يتابع هذا الإمام، يتابعه. واضح؟ طبعا هنا ما يقال أن في مثل هذه المسألة أنها يعني بدعة، لا، لكن نقول خلاف الأولى، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن ليست بصفة مستمرة وإنما في بعض الأحيان. بارك الله فيكم. طيب، قال ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها اختلاف الفقهاء، ومن المسائل التي يصعب فيها الترجيح ويعني لا يسع المسلم في هذه إلا أن يقول فيها هذا الأقرب من أقوال أهل العلم، وإلا فالترجيح أنت ترجح الآن بين اجتهادات جبال من أهل العلم سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. يعني من المتقدمين عندك من ذهب إلى أن هذه الفاتحة تقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ما ذهب إليه الشافعي والبخاري، واضح، وكذلك نقل عن عدد من الصحابة وقبلهم عمر لما سأله شريك كما جاء في الدارقطني، سيأتي معنا، سأله شريك قال في الصلاة، سأله عن هذا القراءة في الصلاة الجهرية هل أقرأ خلف الإمام، قال اقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا هذا يعني من المتقدمين الذين ذهبوا إلى هذا في القول. من المتأخرين طبعا العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم، هذا في جهة. في جهة أخرى الذين ذهبوا إلى عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية كما جاء يعني عن أحمد، وكذلك جاء عن عدد من أهل العلم أبي حنيفة ومالك وابن تيمية ومن المتأخرين الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. إذن ترجيح بين جبال من أهل العلم في الحقيقة يصعب، لكن نعرض الأقوال ونقول هذا هو الأقرب أو هذا هو الأقرب، والله أعلم. في البداية مسألة القراءة خلف الإمام، في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، العلماء فيها على ثلاثة أقوال. ذهب عدد من أهل العلم كما ذكرنا، عدد من أهل العلم كأحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم، إلى أن وطبعا ابن تيمية والشيخ الألباني من المتأخرين، إلى أن القراءة قراءة الفاتحة خلف الإمام منهم من قال منسوخة لا تقرأ، ومنهم من قال أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية شيئا. فإذا قولهم القول الأول، قالوا لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة، ماذا؟ في الصلاة الجهرية. يقرأ متى؟ في الصلاة السرية. هذا القول الأول. القول الثاني الذي ذهب إليه الشافعي وكذلك الظاهرية والبخاري وعدد من أهل العلم من المعاصرين، أن المأموم يجب عليه ماذا؟ أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول الأوزاعي وغيره، والأوزاعي إمام مجتهد وله مذهب، ولكن كما يعني جاء يعني أن لم ينتشر مذهبه كما انتشرت المذاهب الأربعة لقلة قيام طلبته يعني نشر مذهبه، فاندثر مذهبه، لكن أقواله ماذا؟ موجودة في بطون كتب أهل العلم. الأوزاعي رحمه الله تعالى ذهب إلى اختيار ثالث، وهو أنه يستحب ولا يجب، يستحب أن يقرأ المأموم خلفه الإمام في الصلاة الجهرية. إذن عندنا لا يقرأ، الثاني يجب أن يقرأ، الثالث يستحب، ماذا؟ يستحب أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية. طيب بالنسبة للذين قالوا لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية قالوا أولا قد جاء في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أجمع الناس أن هذه الآية نزلت في الصلاة، نزلت في ماذا؟ في الصلاة. إذن استفاد منها ماذا؟ أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة ماذا؟ في الصلاة الجهرية، لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذا واحد. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا إذن يستفاد منه ماذا؟ استفاد منه أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة ماذا؟ في الصلاة الجهرية، لا يقرأ خلفه بسورة الفاتحة. كذلك استدلوا بما جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن انصرف من صلاته قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع، إني أقول ما لي أنازع، يعني كأنها اختلطت على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بسبب قراءة ماذا؟ قراءة الذي كان في يعني يصلي خلفه. فقال إني أقول ما لي أنازع. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. واضح؟ إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، قرأ صلى الصلاة، ثم بعد ذلك التفت إلى الصحابة قال من قرأ، هل قرأ معي أحد منكم آنفة؟ يعني كان يقرأ. قال نعم أحد الصحابة، قال نعم أنا يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع. فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستفاد من هذه الأحاديث أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. كذلك حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة، أي أن قراءة الإمام تجزئك عن قراءتك لنفسك. من كان له إمام فقراءته له قراءة. قريب الأذان الشيخ، يلا بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد. إذن هذه أدلة من يعني ذهب إلى عدم مشروعية القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وقراءة الإمام له ماذا؟ قراءة. طيب، ما هي أدلة من يعني ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ قالوا: أولا نستدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يعني مما نستدل به. ومما يزيد هذه المسألة توضيحا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من صلاته قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقال رجل: نعم يا رسول الله، يعني أنه هو الذي كان يقرأ. فقال: لا تفعلوا إلا بأمي الكتاب، لا تفعلوا إلا بأمي الكتاب. وهذا من أعظم ما يستدل به من ذهب إلى وجوب القراءة. لماذا؟ قالوا في هذا الحديث تخصيص لحديث ماذا؟ لحديث أبي هريرة: إني أقول ما لي أنازع، يعني أنه لا تقرأ خلفي. وضحها كذلك ما جاء في حديث أبي في قول أبي هريرة: لا، فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام. واضح؟ طيب، هذا الثاني، سنأتي لمناقشة هذا، لكن نعرضها أول شيء ثم نأتي لمناقشة هذا الأمر. كذلك ما ذهب إليه عمر كما ثبت في الدارقطني لما سأله شريك بن يزيد، سأل عمر رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام، قال: اقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأ بفاتحة الكتاب. قال له: ولو كنت أنت؟ قال: ولو كنت أنا. واضح؟ إذن هذا اختيار أو ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، وهي وجوب القراءة، قراءة الفاتحة خلف الإمام. طيب، إذا أردنا يعني مناقشة القول أصحاب القول الأول مع ما ذكرناه الآن في مثل هذه الأحاديث، أولا يقال: حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا الحديث كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، أعله البخاري رحمه الله تعالى. ومن قال يعني ممن ذهب إلى تحسين هذا الحديث شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، والقول فيه والله أعلم ما قاله البخاري، والقول فيه ما قاله البخاري بأن هذا الحديث لا يثبت، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت، قلنا فيه ماذا؟ فيه تخصيص لحديث أبي هريرة. طيب، قد يقول شخص: طيب الآن الصحابي يقول فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام، هذه ألا تكفي من قول الصحابي أن الناس انتهوا عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام؟ نقول: نعم، لو كانت من قول الصحابي، يعني لو كانت من قول الصحابي لعارضنا قول أبي هريرة بقول عمر رضي الله عنه، وقلنا يعني هنا نعم هذا قول صحابي وهذا قول صحابي، لكن هذه الزيادة ليست من قول أبي هريرة، هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري الراوي عن أبي هريرة. إذن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أني أقول ما لي أنازع التكملة فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، هذه تفسير من الزهري وهو الراوي عن أبي هريرة، فإذن هي ليست من تفسير الصحابي. طيب عندنا الحديث الآن، حديث عبادة بن الصامت لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهناك لا تقرأوا خلف إمامكم. حمل أهل العلم يعني هذا الحديث على ذاك الذي قد خصصه، واضح، وهكذا يكون الجمع. أما ما ذهب إليه أهل العلم يعني ممن قال بالنسخ كالشيخ الألباني وغيره، فيقال النسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم التمكن من ماذا؟ من الترجيح والجمع بين الأقوال، يعني النسخ يكون في آخر ماذا؟ في آخر المراحل، حينما لا تتمكن من الجمع بين هذا وذاك يقال نعم هنا يلجأ إلى النسخ. أما القول بالنسخ يعني من بداية الأمر فيصعب، خاصة أن الحديث بإمكانك تجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت، قال إني أقول ما لي أنازع يعني لا تقرأوا خلفي، حديث عبادة يقول لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فبالجمع بينهما يصح أن يقال ماذا؟ أن يقال لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية إلا بفاتحة الكتاب، إلا بماذا؟ بفاتحة الكتاب. هذا يعني من جهة. من جهة أخرى نقول إنه كذلك يسنده ويقويه ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه حينما أفتى هذا التابعي، وهو قوله اقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي يظهر والله أعلم كما قلنا أن يعني الترجيح يصعب في مثل هذه المسألة، والخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها مثل هذه المسألة يقال سائغ يعني لقوة أدلة هؤلاء وقوة أدلة هؤلاء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقرب هو ما ذهب إليه الشافعي والبخاري في هذه المسألة، خلافا لما ذهب إليه أحمد وابن تيمية وعدد من أهل العلم في هذه المسألة. فالأرجح أو الأقرب والله أعلم، الأقرب هو وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. طيب لماذا لا يقال يستحب على مذهب الأوزاعي بالجمع؟ يقال لأن عندنا أمر وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، ولا صلاة ينصرف إلى ماذا؟ إلى عدم صحة صلاة من يعني قال بها. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ذكر أمر، قال ما سمعنا أحدا يعني من أهل العلم قال بأن من لم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية أنه لا تجزئه صلاته، واضح. لكن هنا طبعا هنا يعني يقال في مثل هذه المسألة أنها قد لا تقوى أمام النص إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، واضح. فهذا الذي يظهر والله أعلم. ويعني مثل هذه المسائل، مسألة القراءة خلف الإمام، جميل أن يعني يقرأ، كتب فيها العلماء كتابات كثيرة، لكن جميل أن ينظر فيها أهل طلبة العلم ويتأمل خلاف أهل العلم فيها وعرض هؤلاء لأدلتهم وهؤلاء لأدلتهم، يعني يثري عنده الجانب العلمي خاصة في هذه المسألة، وينظر لمسائل يعني مسائل الخلاف وكيف يتعامل أهل العلم فيها، يعني ما تؤخذ مثل هذه المسائل، ما يؤخذ فيها الأمر بحساسية كما يعني قد يكون عند بعض الإخوة. لا، المسألة هذه كما يعني سمعتم، هذا يعرض قوله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرض قوله كذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مستمسك بالنصوص وهذا مستمسك بالنصوص الشرعية، فالمفاضلة بينهما قد تصعب، لكن قد يميل الإنسان مع يعني أحد القولين، لا سيما وأنه مثل ما سمعتم ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه يقوي جانب ماذا؟ جانب من قال بأنه يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. نفس الشيء، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنصتوا في غير ماذا؟ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لأن حديث عبادة لماذا قلنا نعم، لكن لماذا قلنا إنه أعظم ما استدل به هؤلاء أهل القول الثاني وحديث عبادة؟ لأن في الحقيقة يعني فصل في الأمر ووضح الأمر تمام الوضوح. في الأحاديث تلك قد يعني تحتمل وتحتمل، لا تفعلوا أني أقول ما لي أنازع، خلاص لا تقرأوا خلفي، لكن لما يأتيك حديث عبادة ما فيه إشكال، لكن الآن أنت كيف تجمع بين الإنصات وبين الأمر هذا هو، هذا مما استدل كذلك به الإمام أحمد، لكن يقال هذا قد يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل النص. يعني الواجب علينا أن نحاول الجمع بقدر المستطاع بين النصوص الشرعية، بين هذا وذاك. يعني هذا مثلا مثل هذا القول، يقول لك شخص طيب وماذا تفعل بحديث عبادة وهو صحيح، كيف توجهه؟ ليس لك إلا أن تقول بالنسخ. لذلك هذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أقوى من قول من قال بأي شيء، أقوى من قول من قال لا تشرع القراءة. لا، قول الشيخ الألباني هنا رحمة الله عليه أقرب أقوى. لماذا؟ لأن قال أنا أقول هذا صحيح، لكن هذا صحيح ونسخ ذاك الصحيح. لكن هنا إشكال كذلك، وهو لا نلجأ للنسخ إلا عند عدم التمكن من ماذا؟ من الترجيح ومن الجمع بين الأقوال. ففي هذه المسألة يصعب القول بماذا؟ بالنسخ. يعني أول ما تنتقد فيه إن قلت بالنسخ يقال لماذا لم تلجأ للجمع وكان بإمكانك، واضح؟ فلذلك يعني هذا الذي يظهر، ومثل ما قلنا الخلاف في هذا سائغ، ويعني قول من قال بنسخ القراءة قوله قوي، وقول من قال كذلك بأنه يجب أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية كذلك قوله قوي، ولعله هو الأقرب، والله أعلم. ممكن هذا على يعني ما ذهب إليه الأوزاعي، إيه ممكن، لكن كذلك يعني تدرج أهل العلم في هذه، مثلا لا صلاة هذه تشمل لا صلاة صحيحة، أول شيء لا صلاة موجودة، أو لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة تامة. يعني أول شيء نفي للوجود، ثاني نفي للصحة، وبعد ذلك نفي للكمال والتمام. فأنت ما تنتقل من واحدة إلى أخرى إلا بوجود قرينة، إلا بوجود ماذا؟ قرينة. فهنا ما يمكن أن ننتقل لا صلاة تامة، ويمكن أن نحملها لا صلاة صحيحة، لأن خاصة جاء في حديث آخر فهي خداج 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 غير تمام. يعني من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب قال فهي خداج خداج، يعني ناقصة غير تمام من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال إن شاء الله هذا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمعذرة على الإطالة، نحن دائما نعتذر عن الإطالة، لكن الحمد لله إن شاء الله نكون يعني قد يعني أتينا على المسائل هذه. ولا في الحقيقة والله في مسائل أخرى نحاول أن نفوتها ونتركها، لأن لو أن استرسلنا في مثل هذه المسائل لن ننتهي، والعمر قصير. والكتاب طويل، بس الله عز وجل يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.